بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب صلاة التراويح. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: تراويح جمع ترويحة، هي المرة الواحدة من الراحة. ترويحة كتسليمة من السلام. سميت الصلاة في الجماعة في ليالي رمضان التراويح لأنهم أول ما اجتمعوا عليها كانوا يستريحون بين كل تسليمتين. وقد عقد محمد بن نصر في قيام الليل بابين لمن استحب التطوع لنفسه بين كل ترويحتين ولمن كره ذلك. وحكى فيه عن يحيى بن بكير عن الليث أنهم كانوا يستريحون قدر ما يصلي الرجل كذا كذا ركعة، بعض عامة الناس بين كل ركعتين يأتي بأذكار وبصوت جماعي، وهذا من المحدثات. والذي كانوا يفعلونه كما هنا استراحة، ولا ليس فيها شيء من هذا الذي يفعله عامة الناس، بعض العامة وليس كل العامة الذين تأثروا بالصوفية ونحوهم. وأما الشيعة فإنهم يحاربون هذه السنة، فالرافضة يعتقدون بدعية هذه العبادة ولهذا يحاربونها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب فضل من قام رمضان. المراد به قيام الليل، الصلاة في الليل، وفي رمضان الصلاة المعروفة تسمى بهذا، بهذه التسمية التي بوب عليهم الإمام البخاري وافتتحها بكتاب صلاة التراويح. قال: حدثنا يحيى بن بكير، يحيى بن عبد الله بن بكير، قال حدثنا الليث وهو بن سعد عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لرمضان من قامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامه إيمانا بمشروعية قيامه وتصديقا بوعد الله بالثواب عليه، واحتسابا طلبا للأجر من الله لا رياء ولا سمعة، فهذه منقبة عظيمة، أنه سبب لمغفرة الذنوب. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل هو خاص بصغائر الذنوب أم عام؟ قال الحافظ: ظاهره يتناول الصغائر والكبائر، وبه جزم بن منذر. قال النووي: المعروف أنه يختص بالصغائر، وبه جزم إمام الحرمين وعزاه عياض لأهل السنة. قال بعضهم: يجوز أن يخفف من الكبائر إذا لم يصادف صغيرة. وفي حديث أبي هريرة: رمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر. قالوا: لأن الكبائر تحتاج إلى تحقيق شروطها، شروط التوبة. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. مراده أنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على ترك ذلك، يعني ما صلوا جماعة بعد أن صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث عائشة، صلاها جماعة بأصحابه ثم خشي أن تفرض عليهم فتركها، ترك الجماعة وحث على قيام الليل، ثم أحيا هذه السنة عمر رضي الله عنه كما سيأتي في الحديث بعده. قال الحافظ: قوله قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم والناس في رواية الكشميهني والأمر على ذلك، أي على ترك الجماعة في التراويح. ولأحمد من رواية ابن أبي ذئب عن الزهري في هذا الحديث: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم جمع الناس على القيام. وقد أدرج بعضهم قول ابن شهاب في نفس الخبر، خرجه الترمذي من طريق معمر عن ابن شهاب. وأما ما رواه ابن وهب عن أبي هريرة: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا الناس في رمضان يصلون في ناحية المسجد، فقال: ما هذا؟ فقيل: ناس يصلي بهم أبي بن كعب، فقال: أصابوا ونعم ما صنعوا. ذكر ابن عبد البر وفيه مسلم بن خالد وهو ضعيف. والمحفوظ أن عمر هو الذي جمع الناس على أبي بن كعب. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون، أوزاع قال جماعة متفرقون، حاصلون بعضهم كان يصلي منفردا وبعضهم يصلي جماعة. يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الرهط. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم أي خلف أبي. قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله. وهذا دليل على أن الصلاة في آخر الليل للتراويح أفضل، فعمر قال: التي ينامون عنها أفضل، يعني لو صليت في آخر الليل أفضل، وكان الناس يقومون أوله. ففيه رد على من يقول إن الصلاة للتراويح في آخر الليل يخالف سنة المسلمين. وتشبث كثير من أهل البدع بمقالة عمر هذه: نعم البدعة هذه، على أن البدع منها ما هو حسن ومنها ما هو سيء، وهذا لا دليل لهم فيه، فإن عمر رضي الله عنه لم يأتي بشيء محدث لم يسبق إليه، فقد صلى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بأصحابه صلاة التراويح ليال ثم خشي أن تفرض، فجعل بعضهم يرمي بالحصباء على باب بيته، ثم خرج من آخر الليل قال: لم يخفى علي شأنكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم. فعمر أحيا هذه السنة، ولما رأى حالهم بالنسبة لما كانوا عليه قبل أن يجمعهم، وقد مرت عليهم خلافة أبي بكر لمدة سنتين وجزء من صدر خلافته، لم يجتمعوا كما كانوا اجتمعوا بعض ليال في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، نسب هذا إلى ذلك الوقت، وليس معناه ابتداع شيء جديد، فالبدعة هي ما أحدث في الدين على غير مثال سابق، وهذه أصلها موجود، شرعيتها ثابتة. قال الإمام البخاري رحمه الله: وحدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى، وذلك في رمضان. قال: وحدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خرج ليلة من جوف الليل فصلى في المسجد، وصلى رجال بصلاته، فأصبح الناس فتحدثوا، فاجتمع أكثر منهم فصلى، فصلوا معه، فأصبح الناس فتحدثوا، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة، فخرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلي بصلاته، صلوا معه جماعة، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال: أما بعد، فإنه لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والأمر على ذلك. فهذا أصل مشروعية صلاة التراويح جماعة، وهكذا يدل عليه قوله عليه الصلاة والسلام: من صلى مع إمامي حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فحث على صلاتها جماعة. عمر رضي الله عنه جمع الناس في وقت قد انقطع فيه زمن الوحي، ولم يخشى أن تفرض على الناس كما كان يخشى في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول الحافظ عند قول عمر نعم البدعة، في بعض الروايات نعمة البدعة بزيادة التاء، والبدعة أصلها ما أحدث على غير مثال سابق، وتطلق في الشرع في مقابل السنة فتكون مذمومة. والتحقيق، هذا كلام الحافظ، أنها إن كانت مما تندرج تحت مستحسن في الشرع فهي حسنة، وإن كان مما تندرج تحت مستقبح في الشرع فهي مستقبحة، وإلا فهي من قسم المباح، وقد تنقسم إلى الأحكام الخمسة. سبقه إلى هذا التقسيم النووي، وكلاهما في ذلك أخطأ. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بدعة ضلالة. هنا علق الشيخ البراك في حاشية الفتح، قال: قوله والتحقيق أنها إن كانت، أي البدعة إلى آخره، قال: تقسيم البدعة في الشرع إلى حسنة محمودة وسيئة مذمومة مذهب لبعض العلماء، وهو راجع إلى التوسع في معنى البدعة، وذلك بالنظر إلى معناها اللغوي، فإنه يشمل كل ما أحدث في الإسلام مما لم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولو كانت أصول الشريعة تقتضيه. ويجري على ذلك قول عمر رضي الله عنه في جمع الناس في قيام رمضان على إمام واحد، وقد أدى هذا المذهب إلى التذرع به في تسويغ كل ما استحسنه الناس بآرائهم وعدوه من الدين، والتحقيق أن كل بدعة في الدين فهي سيئة مذمومة لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وعلى هذا فما تقتضيه أصول الشريعة مما أحدث بعد موته صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس بدعة شرعية بل لغوية، انتهى. قوله والتي ينامون عنها أفضل، هذا تصريح بأنه منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله، لكن ليس فيه أن الصلاة في قيام الليل فرادى أفضل من التجميع، تصريح منه بأن الصلاة في آخر الليل أفضل من أوله. وهناك مبحث لأخينا عبد الولي في الكلام حول الصلاة في أول الليل أو آخر الليل في رمضان والزيادة على 11 وحكمها، جميل جزاه الله خيرا. بقي كلام على مسألة عدد الركعات التي كان يصلي بها أبي، وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه في الدرس القادم، وأن صحيح أنه ما زاد على 11 ركعة. إلى هنا سبحانك وبحمدك لا نسأل